بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديالة من الأخ أشرف عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب.
هلا أخونا أشرف، بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. شيخنا، ما حال الدكتور علي السلول؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الدكتور علي السلوس، هذا الرجل اشتهر بأنه من علماء الاقتصاد، وكذلك له ردود على الشيعة وغير ذلك. أن يكون الرجل فقيها في باب وأن يكون الرجل مصيبا في باب لا يعني أنه يكون مصيبا في كل باب، وإن أهم باب ينبغي أن يعرض الإنسان عليه إذا سئلنا عنه هو باب السنة. ونقصد باب السنة متابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أي أن يكون على منهج سلف الأمة. فقد يكون الرجل فقيها، وقد يكون الرجل محدثا، وقد يكون الرجل لغويا، وقد يكون الرجل مفسرا، ومع ذلك يكون من أهل الأهواء ويكون من أهل البدع. فلا بد أن يكون على السنة. ولهذا حل الحكم على الأشخاص، لا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى باب يكون هو ماهرا فيه، وإنما حل الحكم على الأشخاص ينظر هل كان على السنة أم لا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حذر من الحارث المحاسبي، والحارث المحاسبي كان إماما في باب الوعظ، أي عند أتباعه، فقد كان واعظا من وعاظ الأمة الكبار، ومع ذلك حذر منه الإمام أحمد رحمة الله عليه. لماذا؟ مع أنه كان ماهرا في هذا الباب، باب الوعظ، لكن لما حذر منه الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ حذر منه الإمام أحمد لأنه كان صاحب بدعة، فحذر منه ووصفه بأنه جهمي وحذر منه. بل أبو زرعة رحمه الله تعالى سئل عن النظر في كتب أبي زرعة، في كتب الحارث المحاسبي، فأمر بحرقها وعدم النظر فيها. فقيل لأبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى إن فيها لعبرة، فقال رحمه الله تعالى من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، أي أن السلف ما كانوا يلتفتون إلى هذا. الحسن بن صالح، الحسن بن صالح من فقهاء الأمة أيضا الكبار، ومع ذلك فإن الأمة حذرت منه وأهل السنة حذروا منه، مع أنه كان من فقهاء الكبار. ارجع إلى كتب الفقه وانظر الحسن ابن صالح وقدر الحسن ابن صالح في الفقه، ومع ذلك حذر منه أئمة السنة، منهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ولماذا حذروا منه؟ لأنه كان يرى، انتبههم، كان يرى الخروج على أئمة الجور. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الحسن بن صالح: إمام لولا تلبسه ببدعة، إمام لولا تلبسه ببدعة. وما كانت بدعة الحسن؟ بدعة الحسن كانت أنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين. قال الذهبي: مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، لم يقاتل، لكنه كان يرى ذلك. ولما أرسل الحسن بن صالح إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى يسأله، يقول له: إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول. فقال سفيان: فما بال الجمع؟ وقد كان الحسن بن صالح من عباد الزمان. دخل عليه سفيان الثوري يوما وهو يصلي، فأخذ نعليه وخرج وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. مع أنه قد نقل عن الحسن أن الحسن بن صالح يقول أحد الناس: لقد صحبت الحسن بن صالح 20 سنة فلم أسمعه يذكر الدنيا مرة. أنا أقول هذه الأمثلة، والأمثلة غيرها كثير وكثير وكثير. هذا الزمخشري في التفسير، وهذا الزمخشري في اللغة، ومع ذلك الأمة حذرت من الزمخشري. لماذا؟ لأنه رجل معتزلي محترق. إذن حينما تأتي الحكم على الرجل لا تقل هذا كان فقيه الأمة وهذا كان وكان. إذا عرفنا ذلك فإن هذا الرجل علي الثالوث ما رأينا إلا مع أهل البدع والأهواء، ما رأينا إلا مع أصحاب الثورات. ارجعوا إلى رئاسته لهيئة ما يسمى بهيئة الإصلاح، هيئة الإصلاح، هيئة الإصلاح وغير ذلك، التي وقف والتي تكونت من الإخوان وتكونت من الحزبيين السلفيين زعموا وتكونت فكان معه وكان رئيسا لهم وكانوا يرجعون إليه وكان مؤيدا للإخوان ومؤيدا لمرسي ومؤيدا لكذا، فكان معهم يسير في مسيراتهم ويجتمع في اجتماعاتهم، والرجل يعطى حكمه ومنهجه على حسب من يجالسه ومن يتخذهم بطانة. والدليل على ذلك أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ونحن لا نتكلم إلا بالآثار والأدلة، ولسنا نأبه إلى من يتكلم بالعواطف أو يسب أو يشتم، لسنا نأبه إلى ذلك. الحسن سفيان الثوري رحمة الله عليه دخل البصرة يوما فسأل عن الربيع بن صبيح، فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، ظاهر السنة. فقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من بطانته؟ قالوا القدرية. القدرية بطانته، يجالسهم ويؤكلهم ويشربهم. قال هو قدري، هو قدري. قال الأوزعي رحمه الله تعالى من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فمن كانت ألفته مع الإخوان فهو إخواني، مع الجهاديين فهو جهادي، مع التكفيرين فهو تكفيري، مع الحزبين فهو حزبي. وعلي الثالوث إنما كانت بطانته ومخرجه وممشى مع هؤلاء. وقد قالوا، قال السلف، الرجل يعرف عند ثلاث، ومن ذلك ممشاه. وقد سئل بعض أئمة السلف عن بعض الناس وقد نزل بلده، فقال انظروا على من ينزل، أي إن نزل على صاحب بدعة فهو له، وإن نزل على صاحب سنة فهو له. ويدل على ذلك، على إلحاق الرجل بمن يتخذهم بطانة، قول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالرجل عاش متخذا هؤلاء بطانة و مؤاكل ومشرب لهم، فهو على ضربهم وعلى منهجهم. الأمر الثاني، الرجل كذلك من أصحاب الانتخابات والبرلمانات والأحزاب وغير ذلك، وقد كان من دعاة هذا، ومعروف أن المشاركة في كل هذه الأشياء إنما هي مشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله. كذلك أيضا فإن هذا الرجل له دعوات أيضا إلى الجهاد في سوريا، ويوجب جهاد نظام الأسد بالسيف والسنان، ويدعو إلى الثورة على الأسد. الأسد هذا كافر، هذا الأسد نصيري، ولكن الخروج على الحاكم الكافر لابد أن يكون مع القدرة، مع القدرة. فإذا لم يكن هناك قدرة فالصبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم صبر في العهد المكي، لم ينازع هؤلاء وهم عباد الأوثان والأصنام، لم ينازعهم، لم يخرج عليهم وكان ضعيفا صلى الله عليه وسلم هو ومن معه. لقد كان يؤذى أصحابه، بلال توضع الصخرة على صدره، خباب يعرى ظهره وتوقد له النيران ثم يطفئها إلا ما خرج من ظهره، صهيب، سمية قتلت، كل ذلك والنبي لم يرفع سيفا صلى الله عليه وسلم لأنه ضعيف. فقام أمثال الثالوثي والحزبيين وعدنان عرعور وكل هؤلاء بالدعوة إلى الجهاد في سوريا، و واجهت هذا النظام، نظام الأسد وغير ذلك، مع عدم القدرة. فدفع الشعب السوري الثمن باهظا إلى الآن. أين بشار وأين الشعب السوري؟ الشعب السوري لم يعد سوريا، يعيش على أرضه ويحيا على أرضه، يشرب من مائها ويأكل من زرع أرضها، وإنما شتتوا في البلدان وطافوا على الأبواب والطرق يسألون في المساجد. وما هذه إلا بفتى وهؤلاء المتحمسين من أمثال عدنان عرعور ومن أمثال ثالوث ومن أمثال هؤلاء الذين أفتوا الأمة بمثل هذه الفتاوى المضللة حتى ورطوا أمة الإسلام. فالرجل خلاصته لا يعرف بسنة، وإنما يعرف بما ذكرته ووجهه لأهل البدع، لذا فإنه يلحق بهم والله أعلم.